ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مستمعي راديو دبنج الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبرحب بكم في برنامجنا ليوم السبت يوم 19 ذو الحجة سنة 1436 هجرية، البيوافق يوم 3 شهر 10 سنة 2015 ميلادية. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. مقتل آدم نورين محمد رميا بالرصاص، وحرق غرية سيوسة جنوب طويلة بالكامل، وإصابة 8 مواطنين في وسط وجنوب دارفور بجروح خطيرة على يد ميليشيات حكومية.
قامت الميليشيات أطلقوا الجمال والضان والبقر بتاعهم في المزارع بتاعت المواطنين في الوادي بتاعت كرومبان والوادي بتاعت فاسيك.
إضراب الأطباء والعاملين في مستشفى زالنجي بيدخل يومه الثاني على التوالي، والأطباء بيغادروا الميز خوفا على حياتهم، وأهل المرضانين بينقلوا مرضاهم لنيالا والجنينة والخرطوم طلبا للعلاج.
الآن الأطباء مستمرون للإضراب ولم تلبي متطلباتهم من قبل وزارة الصحة ومديرية.
النازحين الجدد بمعسكر زمزم بيطالبوا برنامج الغذاء العالمي بتقديم الغذاء لهم، ويعطى النظر في دراسة وتصنيف النازحين، ومنظمة العون الكنسي النرويجي بتقفل مكتبة في محلية وادي صالح.
منظمة العون الكنسي النرويجي، المنظمة دي طبعا داخل المنطقة بتاعت وادي صالح في 1/6/2005.
معتمد أبو حمد بيقول 13 من المشاريع الزراعية مهددة بالتوقف بسبب شح وارتفاع أسعار الوقود، وغرفة الباصات السفرية بتعلن عن زيادة أسعار التذاكر السفرية للولايات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. أصيبوا 7 مزارعين بجروح خطيرة أمس الجمعة، إصابة 2 منهم خطيرة في مناطق وادي كرومبانت ووادي سيلي وفاسي بوسط دارفور، بعد ما تم الاعتداء عليهم بالضرب والجلد على يد ميليشيات حكومية. وقال شاهد براديو دبنجا بأنه مجموعة من الميليشيات الحكومية هاجمت أمس الجمعة عدد من المزارعين في مناطق وادي كرومبانت ووادي سيلي وفاسي، وإنهالت عليهم بالضرب بالدبشك والجلد بالسيطان، مما أدى لإصابة كل من حسبه آدم عبد الكريم وحواء يحيى عيسى وسليمان حسن ومحمد سمندي وكلتوم حسن وإسماعيل ريغان ونور الدين محمد، اللي أصيبوا كلهم بجروح متفاوتة، لكن جروح كل من حسبه وحواء خطيرة، وتم نقلهم اثنيناتهم لمستشفى الجنينة وهم في حالة خطرة. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا في الخصوص ذا:
يوم الجمعة اليوم حوالي الساعة 6:30 مساء قامت الميليشيات التي تتبع لكل من علي حسب الله وحمدان جادة وحمادي إيسا وعبدالله البوري وزروغة وأحمد خاطر، أطلقوا الجمال والضان والبقر بتاعهم في المزارع بتاعت المواطنين في الوادي بتاعت كرومبان والوادي بتاعت فاسي، كذلك في الوادي بتاعت بركسايرة تقفوا المزارعين في داخل الزرع، مما أدى إلى إصابة المواطن حسب آدم عبد الكريم وحوى يحيى إيسا، وتم تحويلهم إلى مستشفى الجنينة. أيضا تم ضرب كل من المواطن سليمان حسن ومحمد سمندة وكلتوم حسن وإسماعيل ريغان ونور الدين محمد إيسا، تم ضربهم بصورة عشوائية جدا وأدخل الجمال بتاعهم في المزارع بتاعت الناس. نحن يعني بالناشد كل العالم وكل أصحاب الضمائر الحية لابد من أنه ينقذ الشعب، للرغم من أنه الخريف ده موسم ضعيف الآن، لكن الميليشيات هي بتهدف لتجويع المواطنين بسبب الزراعة بتاعهم البسيطة اللي جوه، وفي نفس الوقت نظام البشير بيطلق ميليشيات للمواطنين وهو بيطرد المنظمات عشان ما الشعب السوداني ده يموت جوعا.
وفي محلية قريضة بجنوب دارفور أصيب النازح علي عبد الكريم محمد بجروح خطيرة بعد ما تم إطلاق النار عليه داخل دكانه في معسكر صقر ليلة الخميس، واتنهبت 10 موبايلات من دكانه، وقال شاهد لراديو دبنجا بأنه 4 من أفراد الميليشيات الحكومية هاجموا في الساعة 10 من مساء يوم الخميس النازح على عبد الكريم داخل دكانه وهو تاجر موبايلات وتحويل رصيد وأطلقوا النار عليه وأصابوا بجروح خطيرة قبل ما يقوموا بنهب 10 موبايلات من دكانه ولازوا بالفرار. وقال الشاهد بأنهم فتحوا بلاغ بالحادث عند الشرطة لكنها ما تحركت في شنطة طارد الجناة. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من قريضة
امبارح الساقرة بالليل لمعسكر صبر المجرمين ديل يتدعوا إلى النازح علي عبد الكريم محمد لمعسكر صبر في بيته عند مركز التحول رسيد شو أجهزة التلفونات عددهم 4 نفر 2 لابسين زي رسمي و2 لابسين ملكي 4 كلهم مصليين. في البداية قاموا طلبوا منه تلفون داري يتكلم وقال إنه زي يتصل له ورفض قال أنا ما عندي تلفون بتاع مكالمة قال لهم خلاص حول لي رسيد مبلغ 1000 جنيه لا أنا تلفوني ما عنده رسيد قدر ده بعدك قال له أنت ذول حقار شديد ما عندك تلفون بتاع مكالمة وما عندك رسيد وقاتل شنو بعدك قاموا قالوا نار في يده فوق في كتفه الجانب الشمالي بعد ما وقع قاموا دعوا البطارينا شالوا من أجهزة التلفون هو حتى الآن في مستشفى في حالة خطيرة جدا شقريدة وزارة المرور عليه مش قطعوا بلاغ لكن شرطة ما حرك قالت له ولا حاول أمنيقي أي شيء أثر ذاته بس قطعوا بلاغ كده ونزل ودوا جريه في المستشفى وانتهى عليه. لكن طبعا في الأيام دي المسكنات كلها هذه زي ما عملنا ليه إطلاق لأنه كل بعد يوم والتاني في إجرام متكرر بنفس الطريقة.
وفي محلية طويلة بشمال دارفور قتل آدم نورين محمد رميا بالرصاص وأصيبوا آخرين في هجوم شنوه ميليشيات حكومية مساء يوم الخميس على قرية سيوسا جنوب مدينة الطويلة وتم حرق القرية بالكامل واتنهبت أموال وممتلكات ومواشي المواطنين. وقال شهود فارين لراديو دبنجا بأن ميليشيات حكومية راكبين جمال هاجموا في الساعة 9 من مساء يوم الخميس قرية سيوسا وقاموا وقتلوا آدم نورين محمد وأصابوا ناس تانيين بجروح مختلفة إضافة لنهب أموال وممتلكات ومواشي المواطنين ومدرسة للأساس. وبعد ذاك قاموا وحرقوا قرية سيوسا بالكامل. وقال الشهود إنهم ما بيقدروا يحددوا إذا كانوا في مزيد من القتلى أو الجرحى لأنهم فروا في كل الاتجاهات. اعتمد مجلس حقوق الإنسان أمس الجمعة قرار بتمديد ولاية الخبير المستغل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لسنة تانية تحت البند العاشر. وطالب القرار الحكومة بالتحقيق الفوري في انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات النازحين وتضع حد للانتهاكات. كما طالب القرار الحكومة بفتح تحقيق علني ومستغل حول قتلى مظاهرات سبتمبر إضافة لإحالة نتائج التحقيق للقضاء لتحقيق العدالة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات في الأحداث اللي حصلت. وأدان القرار الانتهاكات في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وتجاوزات القانون الدولي الإنساني بما في ذلك العنف الجنسي. دخل إضراب الأطباء والعاملين في مستشفى زالنجي يوم الثاني على التوالي احتجاجا على ضرب وجلد عدد من الأطباء والعاملين في المستشفى على يد أفراد من الشرطة بقيادة نغيب. وأكدوا عدد من المرضى بأنه المستشفى مكفول تماما ولا يوجد أحد لاستقبال المرضى. وأشاروا إلى أنه عدد من أهل المرضى المقتدرين نقلوا مرضاهم لمستشفيات نيالا والجنينة والخرطوم بينما لجوا آخرين للعيادات الخارجية في زالنجي. وقال مصدر طبي لراديو دبنجا بأن الأطباء ما تلقوا أي رد على المذكرة اللي رفعوها لوزير الصحة يوم الجمعة. وكشف المصدر بأن الأطباء غادروا الميز خوفا على حياتهم. وأضاف شاهد لراديو دبنجا من زالنجي
الآن الأطباء مستمرون للإضراب ولم تلبي متطلباتهم من قبل وزارة الصحة ومدرسة بعد إضرابهم وبعد إغلاق المستشفى أمام المرضى إنه يتحولوا من الميز بتام لسكنات خاصة. يعني نسبة التخوف بتام في النهاية الأسرة المرضى اضطروا إنه يحول المرضى بتام من مستشفى زالنجي للجنينة وجزء من النيالة وجزء منهم خرطوم. طبعا ما في إلا العيادات الخارجية الخاصة شغالة. جزء من الناس كمان عندهم ظروف صعبة شديد جدا يعني منتظرين عشان يشوفوا الحلول النهائيه. المستشفى ما يستقبل اي مرض جرد رغم انه الناس يعني موجودين بكثافه شديد جدا في الحوادث. ونطالب الجهاز والسلطات انه لابد يكون في تدخل عاجل يحسم الامر ده لانه في النهايه المضر الانسان المصاب هو الانسان المحتاج للعلاج وليس الطبيب والشرطي الحساس في الاضرار ده. يعني
اخبارنا لا زالت متواصله من راديو دبنجا. اعلن برنامج الغذاء العالمي دراسه واعاده تصنيف 11,000 من النازحين الجدد لسنة 2014 بمعسكر زمزم بشمال دارفور. كان البرنامج قام بدراستهم وأخذ بصماتهم من جملة 35,000 نفر نزحوا من مناطق شرق جبل مرة وطويلة وكورما وكتم بسبب الهجوم اللي نفذته ميليشيا الدعم السريع على المناطق المذكورة في شهر 3 من السنة اللي فاتت. وقال ناشط لراديو دبنجا بأنه برنامج الغذاء العالمي اجتمع مع عمد ومشايخ النازحين الجدد بمعسكر زمزم في نهاية شهر 9 اللي فات، وكلمهم بأنه حيقوم بدراسة وإعادة تصنيف 11,000 من النازحين الجدد لسنة 2014، وده بهدف تقييم احتياجاتهم الغذائية. وقال الناشط بأنهم اتفاجأوا بأن البرنامج كلمهم في الاجتماع بأنه ألغى القرار اللي اتخذه في وقت سابق بمنح النازحين الجدد حصص غذائية لمدة 6 شهور ابتداء من يوم 1 شهر 10 الحالي، وإنه حيقدم الغذاء للنازحين الجدد 11,000 بعد دراسة وإعادة تصنيفهم. وأضاف الناشط لراديو دبنجا من زمزم:
يوم 23 شهر 2014 كان دعم سريع زحف البدا من شرق الجبل، نزحت الناس من شرق الجبل ودواهي الطويلة شمال شرق كورما حتى كوبيل آثار درما وجنوب شرق وشمال شرق الكتم ومناطق دي، نزحتهم 35,000 وصلوا في معسكر زمزم. الناس المفوضية والهجرة الدولة سجلهم بعدات البرنامج الغذاء العالمي أمون البصمة فينجر. الفينجر ده نجا منه من 35,000 دي 11,000 دي خلال مستقيم للغذاء بعد 19 شهر. بعدك ال 11,000 دي المفروض ياخدوا غذاء من شهر 10 لغاية لمدة 6 شهور، حتى كروت ذات مكتوب طوارئ لأكل لمدة 6 شهور، توعدهم إنه يأكلهم لمدة 6 شهور، بعدك حيدموهم للخدمات بتاع المعسكر القديمة. الحاجة المصيبة إنه سرعان مع إنه برنامج هذا استدعى يوم 28/29 شهر 9 استدعى العمد بتاع 2014 ده يغير البرنامج ده من الستة شهور ده، ودار يكون يعملنا تاني إنه دراسة بتاعة المزح سنفوا الناس على 3 تصنيفات، جزء منها يأكلهم 3 شهور، جزء منها يأكلهم بعد شهر، جزء منها يأكلهم من ما يكون يأكلنا ذات النهاية نازل 2014.
ومن جهة تانية ناشد النازحين الجدد بمعسكر زمزم برنامج الغذاء العالمي عبر راديو دبنجا بأنه يعيد النظر في دراسة وإعادة تصنيف النازحين الجدد، وأنه يقدم لهم الحصص الغذائية لمدة سنة، خاصة وإنهم فقدوا كل أموالهم وممتلكاتهم ومواشيهم، وإنهم ما تلقوا الغذاء لمدة 19 شهر أي منذ نزوحهم ووصولهم للمعسكر في يوم 23 من شهر 3 من السنة اللي فاتت، ده إلى جانب فشل الموسم الزراعي الحالي. وأضاف الناشط لراديو دبنجا من زمزم:
2014 دين دعم سري كان شالوا من أموالهم، شالوا من أمتياتهم، شالوا من كل ما عندهم، وجو والله عبهم أرواهم فقط في المعسكر زمزم. برنامج الغذاء العالمي نتعلم إن يأدي القرار ده يأكلهم الناس على الأقل لمدة سنة، لأنه الناس دي هسه معظم سوق تغذى أطفالهم موجودين بعيدين للمراكز بتاعت الموية، ما يلقوا الأكل، هسه قاعدين باكل منازين قدامه. نتالي منه برنامج الغذاء العالمي على الأقل يأكلهم الناس السنة، بعدين يدموا نازل قدامه. الناس حاليا ما بيستطوا والله نازل، لأنه نازل نازلين جرت ما عندهم مواد غذائية ولا مواد غذائية منهم وصلوا ذات. وأكثر الأطفال عنده سوء تغذية أطفالهم موصف في المعسكر ده، حتى الناس الريليف ذاته عارفين لأينا وأي زول نسألهم بيعرف الكلام ده.
قفلت منظمة العون الكنسي النرويجي اللي بتشتغل في مجال الصحة والموية وسبل كسب العيش، قفلت مكتبها في مدينة جارسيلا بمحلية وادي صالح بوسط دارفور الشهر اللي فات، وقامت بترحيل آلياتها ومعداتها لمدينة زالنجي. وقال واحد من المشايخ في جارسيلا لراديو دبنجا بأن المنظمة قفلت مكتبها في جارسيلا من يوم 15 من شهر 9 اللي فات، وقامت ورحلت آلياتها ومعداتها لمدينة زالنجي، وشملت المعدات والآليات 5 عربات و4 مولدات كهربائية كبيرة و5 مواتر إلى جانب الكمبيوترات والمعدات المكتبية. وقال الشيخ بأن المنظمة النرويجية كلمتهم بأنها قفلت مكتبها نتيجة لعدم وجود التمويل، ووضح بأن المنظمة كانت بتخدم أكثر من 100,000 نسمة في مناطق جارسيلا وأم خير وديليج. وناشد الشيخ السلطات بملء الفراغ اللي أحدثوا رحيل المنظمة وبالأخص في مجالات الصحة والموية وسبل كسب العيش. وأضاف الشيخ لراديو دبنجا من جارسيلا:
منظمة عون الكنسي النرويجي، المنظمة دي طبعا دخل المنطقة بتاعت وادي صالح في 1/6/2005، قام بخدمات صحة والطوارئ ومشاريع سبل كسب العيش والمياه خدم الناس في المنطقة، وفجأة جونا بمديرهم وقالوا نحن خلاص دايرين نقلق المنطقة المكتب بتاعنا من شهر 9 يوم 15 نحن بنكون قادرين ما يكون في مكتب تنفيذي هنا في وادي صالح. فنحن جادلنا معهم جدل كبير جدا وكنا رافضين الكلام ده، ولكن في الأخير نفذوا الموضوع ورفعوا مكتبهم ورفعوا آلياتهم ورفعوا عرباتهم. واليوم نحن والله بالحقيقة خلوا لنا فجوة كبيرة جدا في مجال الصحة ومجال المياه ومجال سبل مشاريع سبل كسب العيش والطوارئ. نحن حقيقة يعني ذهاب هذه المنظمة النازحين حقيقة ما قابلين خالص. النازحين بيستفيدوا من المنظمة ده حقيقة كثير، قريب 104,000 نسمة في مناطق أم خير وقرسلة وبليج. المنظمة دي عندها عربات وعندها بوابير مولدات بتاعة الكهرباء وعنده كمبيوترات وعنده مواتر، آلياتهم كثيرة جدا، والآليات ده كله رفعوا معهم. نحن رافضين كنا في رفع الآليات ده، لأن الآليات ده جاءت لخدمة المجتمع، فلا بد منه أنه كان يخلوا الآليات ده دو في حاضرة لا يتوسط دارفور زلينجي.
اشتكوا المزارعين في منطقة أبو سروج بمحلية سربة بولاد غرب دارفور من اعتداءات الرعاة المسلحين من طرف الحكومة وتدمير وإتلاف مزارعهم بسبب إدخال الرعاة لإبلهم ومواشيهم بقوة السلاح في الزراعة. وكشف شاهد لراديو دبنجا بأن الرعاة المسلحين من طرف الحكومة أدخلوا إبلهم ومواشيهم في مزارعهم من يوم الخميس في مناطق رجل المر ومردوك بقوة السلاح وطردوا المزارعين. ووضح بأنهم بلغوا الشرطة اللي قال بأنها طلبت منهم بدورة مبلغ 2000 جنيه للتحرك، بالرغم من أنها استلمت المبلغ إلا أنها ما تحركت. وناشد الشاهد الإدارات الأهلية ومعتمد سربة ونائب الدائرة بالتحرك لحماية المزارعين. وأضاف الشاهد لراديو الدبنجا من سربة
نحن تبع نزروا في النور غربي أبو سروج، في المرضك برضه تقع في من أبو سروج غربي، يعني كل النازحين تبع نهو رجل وزارة في المناطق دي وإيش كله برا تخل برا وسنسن برا برا خريف كويس، لكن يهو حتى أضف شريك هو أطلفوا البحاين من أميس لغاية اليوم. حتى تارك اللحظة أنا بتحدث أنه يعني البقر موجودة داخل الإيش والمزارية ماشوا عشان يتل البحاين أميس كاردوم وجردوم بالكيتان كاردوم. المزارية جو في الشرطة بلد أبو سروج كمان أصف الشريط قال يا شاهدنا ما منتحرك إلا تدفولين أنتو كمزارية تدفولين 2000 جنيه حتى نمشي مزارية ما بتلقى عملوا تبرعات كده نفر 50 جنيه اللي هو 2000 جنيه عدو. أصف الشريط قال القويس ما في شرطة يتحرك ولا أمس لغات اليوم حتى الليلة البحرين موجودة جوا، حتى البلاغ وصل للمؤتمر أمس لكن ما جاء تطلبوا بأبركم إذا الدبنجة برضو الحكومة المحلية والإدارة الأحلية والله بالدائرة بتاعة أبسروتي كلهم يتحرك وكما ما يتحركت معناتها الزراعة ينتهي هيكون كارثة.
أعلن الأمين العام للغرفة الغومية للباصات السفرية عوض عبد الرحمن عن زيادة في أسعار التذاكر السفرية للولايات بنسبة 25% اعتبارا من يوم أمس الجمعة، واتهموا متعاملين مع شركات النقل مسؤولين في وزارة النقل بالتنسيق مع شركات النقل لتمرير قرارات الزيادة المؤقتة لأسعار التذاكر خلال عطلة العيد. وأشاروا إلى أن نسبة للزيادات بنسبة 25% على تذاكر السفر خلال عطلة العيد بلغ سعر التذكرة لبور سودان 180 جنيه بدلا عن 145 جنيه، وكسلة 150 جنيه بدلا عن 115 جنيه، والأبيض 150 جنيه بدلا عن 115 جنيه. قال معتمد محلية أبو حمد بولاية نهر النيل عبد العال خرصاني بأنه 13 مشروع زراعي في محلته مهددة بالتوقف، وده بسبب بعض الأخطاء الفنية وشح وارتفاع أسعار الوقود وبالأخص الجازولين. ووضح المعتمد بأنه أكبر مشروعين زراعيين مرويين في محلته وهما الفدا والأمن الغذائي اتعسرت عمليات تشغيل الري فيهم نظرا لارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج. الخبر الأخير في النشرة، وصف عمر القويري وزير الإعلام والصحافة الليبي دول السودان وتركيا وقطر بأنها مثلث الموت اللي بيعمل من أجل تدمير ليبيا. وقال الوزير الليبي في حوار مع موقع البوابة نيوز المصري أمس الجمعة بأن السلاح بيدخل بلاده بواسطة حكومة الخرطوم، وأن تركيا بتوفر الأموال والعلاج لعناصر داعش والتنظيمات الإرهابية وبتساهم في صيانة المغرات والأسلحة. وقال بأن الرئيس البشير بيعمل على إضعاف حلف الرئيس المصري السيسي وضرب مصر في ليبيا، وده بموقفه الداعم للجماعات الإسلامية. وأشار الوزير الليبي إلى أن الخرطوم بتدعم الإخوان في طرابلس. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي، وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015، راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150، و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بالشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أحبابنا مستمعي راديو دبنجا، كل عام وأنتم بخير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة نلتقي النائب البرلماني المستقل عن الدائرة 9 كتم بشمال دارفور الأستاذ الطيب أحمد إبراهيم، لنتناول معه عن الإجراءات القانونية التي اتخذته ديت عناصر من قوات حرس الحدود التي قامت بالاعتداء بالضرب وحرق العديد من الجناين بمنطقتي لامينة وأبو سكين، بالإضافة إلى تقديم النائب المستقيل الطيب شكوى لوزير الداخلية بخصوص عدم وجود شرطة ونيابة ومحاكم بمحلية كتم منذ 4 سنوات. أهلا وسهلا بك النائب البرلماني المستقيل الطيب أحمد إبراهيم في راديو دبنجا.
مرحبا، أهلا وسهلا، وعليكم السلام، والتحية لتحية لإخوة في راديو دبنجا، والتحية للشعب السوداني كله ولشعب دارفور على وجه الخصوص.
الأستاذ الطيب، لقد علمنا بأنك قمت بتحريك إجراءات قانونية ضد عناصر من قوات حرس الحدود التي قامت بالاعتداء على المزارعين بمنطقة لامينة وأبو سكين، بالإضافة إلى إطلاف وإهراق عدد كبير من البساتين. ما هي فهو الإجراءات التي رفعته ضد هؤلاء من عناصر حرس الحدود؟ نوعية الإجراءات شنو؟
نحن صحيح عن جدي كانوا 20 يوم بالتحديد، يعني تم اعتداء على مواطنين في منطقة السكينة ولمينا تم اعتداء على وضع العمدة ريم حسن محمد عبد الله، وكذلك تم اختطافه لجهة غير معلومة، وتم الاتصال بكنا الدائرة في المجلس الوطني أحاطين علما بما حدث. ومن ثم تحركت أنا ووجهت وكلم أخواننا مع دعم الأمر أصبح كذلك، أرجو أن لا تتخذ أي إجراء بعد ما نتحرى من القضية بشكلها الكامل. وبعد ما تحرينا علمنا بأن هؤلاء الذين اعتدوا على المواطنين هم أفراد من حرس الحدود، وقال أن هؤلاء مجموعة متفلتة ويسعوا معنا لحل هذه المشكلة. أدى يومين لم يتم إطلاق سراها لود العمدة، والمواطنين يعني أصابتهم حلع وخوف من جراء الاعتداء. طوال تحركوا عدد منهم إلى حاضرة الولاية الفاشل التقوا بالإخوة النواب التشريعيين على مستوى الولاية وبعض قيادات المنطقة في الفاشل، وتحركوا إلى سيد نائب الوالي. سيد نائب الوالي وجههم إنه ما دام الاعتداء تم من قوات نظامية وحسب قولهم لا بد أن يتخذ إجراء قانوني تجاه المعتدين. وبالفور اتصل علي، وأنا طوال اتصلت بالأخ واحد من المحامين إخوانا في الفاشل من المحامين، وتبنى الموضوع إلى أن ذهبوا إلى الشرطة لتوجيه النائب الوالي، وخصص لهم شخص ملازم أول لفتح البلاغات ضد المعتدين، إلى أن تم انتهاء عملية البلاغات وتم إصدار أمر قبض للجناح. وعلى الفور أنا تعرضت من الخرطوم جديد الفاشل، والتقينا بالسيد نائب الوالي ومعي النواب التشريعيين وتفاكرنا حول الموضوع. وبعد ذلك استلمنا امر القبض، ومع السيد الوالي وجه انه يتم القاء القبض عليه فورا، واقسم ان لا يجامل احد عندما يعتدي على المواطن. بعد ذلك هو خاطب مستشار القانوني للفرقه الثالثه بالقاء القبض على الجناح، ولكن الى الان لم يتم القبض عليه، وما زلنا نتابع خطوات تنفيذ إجراء عملية إلقاء القبض للجناح حتى ينعم أهلنا في منطقة دمنا بخير. ولكن الشيء المؤسف إنه بعد ذاك حصل ما حصل، طوالي حصل رب تعين من الجناح، جو وطاني ضربوا واحد من المزارعين في جنينته، وتم حرق عدد من البوابير بتاعت الموية، وكذلك تم حرق عدد من الجناين، بل حرموا حتى المواطنين من مزاورة نشاطهم في جناينهم. كل الخضار الموجود في الجناين ده الآن أصبح كلها ما صالح خير صالح، لأنه العطش أثر فيه ما في الموية، لأنه كان يبدأ بالبوابير الآن أصبح مدمرة تماما، بل أبعد المواطنين من جراءتهم. ودي برضو واحد من المحدد الاقتصادي للمواطن في هذه المنطقة، لأنه هذه المنطقة يغذي فاشر ويغذي مليك ويغذي كتم. الآن المنطقة أصبح في وضع يرسى عليه من قبل الأمن، لأن المواطن بقى يخاف، وبل طلعوا الجناين كله، جابوا بحيهم وعطلوا في الجناين. إلى حد الآن ما في حياة بشكل كامل في هذه المنطقة إلا بطريقة خفي خالصة، الدرجة رئيس الجنينة إلا يتخفى بواسطة أشجار حتى رئيس الجنينة. وهذا محدد أمن كبير، وأنا نتمنى من حكومة الولاية أن يقوم بدور خير قيام لحماية الزراعة العام الدنيا خريف. هذه المنطقة بستانية ومنطقة زراعية.
طيب النائب الطيب أحمد إبراهيم، أنت قلت فتحت بلاغات، نعم، والجهات القانونية أمرت بإلقاء القبض على المعتدين. كم عدد هؤلاء الجناة؟
هم سبعة جناة.
هل بتعرف أسمائهم؟
أربعة منهم أسمائهم معلوم، والثلاثة دي معاهم أنا ما كنا عارفين أسمائهم.
هم منهم دي أسمائهم منهم؟
والله أسمائهم أنا ما عندي بالكامل، لكن موجود في مدارة البلاغات هناك عند الحكومة في الولاية.
طيب
صور منا عند الإخوان المزارعين كلهم.
طيب كل الأعمال الكبيرة، عمالة الضرب وتهجير عدد من القرى وحرق الجناين، ده كله قام به سبع أشخاص فقط؟
الأسماء معلوم سبعة، لأن سبعة دي هديزاتهم هم قيادات بتاع الآخرين، طبعا يكون معهم آخرين أنا معهم، لكن السبعة دي معلوم لدينا.
السبعة دي القيادات في قوات حرس الحدود؟
السبعة دي القيادات في حرس الحدود معلوم عندنا هناك حسب ما جانا من معلومات من الأخوان المزارعين الحدودين.
طيب
لحد الآن شفت ما بعرفهم، لكن دي المعلومات. نعم.
طيب انت قلت السلطات امرت بإلقاء القبض على هؤلاء، وقلت حتى الان لم يتم القبض عليهم، ما هي الاسباب التي ادت عدم إلقاء القبض عليهم؟ هل هم عشان هم حاملين حصانه، ام السلطات لم تقدر بإلقاء القبض عليهم بهم انهم مسلحين وممكن يقاوم اي جهه تمشي عشان تقوم بإلقاء القبض عليهم؟
والله دارفور عايش الفتره فاتت ظرف استثنائي جدا، والكل يعلم ذلك، يعني القوات اللي موجوده في دارفور يصعب أن التعامل معهم بشكل قوي حتى من إداراته، وربما أخشى أن يكون واحد من المسببات الرئيسية اللي ما يقدروا يضبطوهم عدم كنترول أو عدم السيطرة على القوات بذاتها. الحاجة الثانية حتى القيادات كلها ما على أقل جيد واحد. الحاجة الثالثة برضو الحصانات ربما يلعب دور كبير جدا عشان يتم رفعه ويتم إلقاء القبض عليهم برضو يحتاج لفترة زمنية. ولكن ده أنا لا أريد أن يكون الحساب المواطن المسكين. الحكومة ده يد قوي ما دام ده الناس وصل لهم وعدام ممر وعنده مسؤول المرتبات مفروض أي حاجة جريتين فورا بدل ما يكون كل له مدة زمنية طويلة جدا لعام المواطن بأكل عيشه وما ممكن يصبر عشان حكومة تتخذ إجراءاته الإدارية المعلومة عشان يقدر يوضبه. أدلة تقدير يد قوة يفصل مع بين المعتدين والمزارعين عشان يحافظ على أمن المواطن لأن المواطن ده جزء لا يتجزأ من الدولة السودانية من الولاية وبدفع كل دم قلبه للولاية ده عشان ولاية يفتخر وهو جزء لا يتجزأ من المسائل دي كلها.
طيب 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 يا النائبة طيب أحمد إبراهيم أنت قلت نائب الوالي وجه المستشار القانوني وأرسل رسالة إلى قائد الفرقة السادسة مشاء الفاشر بإلقاء القبض على هؤلاء المعتدين.
نعم.
لماذا لم يتم القبض عليهم وهم يتبعون رسميا إلى القوات المسلحة تحت أمرة قائد الفرقة السادسة الفاشر مشاء؟
حسب علمنا أن في الفترة الأخيرة كل القوات سواء كان قائد الحرس الحدود ولا قوات غيره كلهم طبعهم للفرقة السادسة والحكومة الآن في إطار التدابير اللي وضعته إنه والله أي زول دعم السلاح ودعم الولايات العربية في دارفور دي خلاص يبدأ لإخواننا. أنا لحد الآن ما أعرف ليش في الفيلم عنه هل هم ما دارين يبدأ لنا الزول ولا هم يتمادى في الحتة دي؟ السؤال ده يرجع لنائب الوالي مباشرة لازم يحسم الأمر فورا لأن هو الآن نائب الوالي يجوز لا تجزع من لجنة الأمن بتاعت الولاية في غياب الوالي والوالي موجود وكلهم عاديين في لجنة الأمن. إذن المواطن ده لابد أنه يحافظ عليه ويحموه من الاعتداءات. الآن دنيا خريف لأنه يخوفوه ونجي زور كمان يبدأ لقوات مجانية وغزات بيعتداء للمواطن هيبدأ مشكلة في الغزات. إذن وين دور الحكومة في الإطار دي؟ أنا دور الحكومة دور يكون واضح جدا يحفظ الأمن في الملاك الدارة أساس المواطن يكون مرتاح يعني ما يكون
طيب يا النائب المستقل الطيب أحمد إبراهيم لقد قدم مواطنو محلية كتم في وقت سابق شكوى رفعوا شكوى للبرلمان خطابات رسمية بالنسبة للجنة الأمن والدفاع بالبرلمان واللجنة الاجتماعية وعدد من اللجان وإلى رئاسة الجمهورية ما هي رد الفعل ماذا فعلت في شكوى هؤلاء المتضررين المظلومين؟
والله يا أخي أول حاجة نحن محلية كتم بالتحديد انا ما اعرف ربما يكون محلية كتم في تصنيف الدولة انه خارج سوريا في السودان ذات لانه ما ممكن 4 سنة محلية يكون خارج
لا كده يا سعادة النائب انا سألتك بنرجع بالنسبة لغياب انا سألتك مواطني كتم وبكمنتو في البرلمان رفعتوا مذكرات وشكوى بالنسبة للجنة الامن والدفاع واللجنة الاجتماعية واللجنة القانونية والتشريع والى رئاسة الجمهورية شكوى بما حصل بمنطقة دي لامينة وابو سكين ماذا فعلت تلك الجهات الدستورية والتنفيذية بالنسبة لهؤلاء المتضررين؟
صحيح جو أخواننا ممثلين بمنطقة لمينة وحمرة المتضررين من الأحداث دي بواسطة رابطتهم وجو وقدموا مذكرة للمجلس الوطني على رأس رئيس المجلس عن طريق أنا نائب الدائرة بتاعتهم وأنا سلمت كل المذكرات دي للجهات المعنية ذكرته ولكن إلى الآن لم يصلني أي رد ولا حتى تلفوني لا أدري يعني لماذا كل هذا يعني ولذلك أنا حقيقة البارح كنت في مكتب لجنة العدل والتشريع ونظرت لهم هذه الشكوى إيه لماذا لم تردوا على شكوانا فآخر ما قال لي والله يعني إحنا دعينا لاجتماع بعد العيد عشان نناقش المسألة ده فأنا قلت له هل ينتظر المريض إلى أن يأتي الطبيب من دولة أخرى ليعالجه دي زور عيان داري عالجي دار جرأة بتاع بنادول أنت تنتظر لحد بعد العيد فمن لحد الآن ما عدونا الرد يعني وننتظر إن شاء الله نشوف رد في الوجه لا أرجع أن يكون رد إيجابي لمخاطبة قبائل هؤلاء الناس إن شاء الله والذين الأحد.
طيب النائب البرلماني الطيب أحمد إبراهيم لقد ذكرت محلية كتم حتى الآن عايش فراغ إداري وقضائي وشرطي وأمني قلت منذ 4 سنوات لم يكن هنالك أي محاكم أي شرطة أي نيابة في محلية كتم وسلطة الشمال دارفور قبل أسابيع أعلنت إنه كتم رجعت لها كل الأجهزة التنفيذية والتشريعية وإنه في طلائع من قوات الشرطة والنيابات وصلت مدينة كتم وانت الان تقول حتى الان منذ 4 سنوات لم يكن هنالك لا نيابه لا شرطه ولا قضاء.
والله لحد الان انا بقول ان هذا كتن ده الزول اللي ما بعرفه كتن ده بيجي من زمن انجليز في دارفور. الان جايين بحساب المعروف في اقار السلطه محليه كتن ثاني محليه في شمال دارفور بالتحديد. لحد الان 4 سنوات بالتمام والكمان ومحليه معقوله بكل سكانه وموجودين فيه اكبر معسكرات من النازيين معسكر كتاب العراسي ومعسكر التبرمو والناس موجودين. لحد الان المحليه خالص للدفع سنة. تخيلوا ما 4 سنة لا فيها شرطة لا فيها نيابة لا فيها قضاء.
لكن الحكومة قالت أرسلت عدد من أفراد الشرطة والنيابات.
ما أرسل لحد الآن. أنا الآن نائب لكتم أي صغير وكبير من المدينة وعارفه إلا كرسل الليلة. لكن لحد الآن محلية كتم لا فيها شرطة ولا فيها نيابة ولا فيها قضاء. الأجهزة دي ما مربوط بالجهاز التنفيذي لأنه أي واحد عنده جهة مسؤول فيه. كان الشرطة مسؤول منه إدارة الشرطة البدء على وزارة الداخلية. كان النيابة بدء عليه الجهاز القضائي زي وزارة العدل قضاء كذلك. يعني دي لحد الآن ما موجود. أنا بتخيل بالشكل المواطن يكون كيف.
طيب سيادة النائب طيلة 4 سنوات كيف الناس يتقاضون لو وقعت بعد الجرائم سواء قتل ولا سرقة ولا تظلمات ولا نزاعات في الأراضي إلى أين يتكم هؤلاء الناس يعني؟
طيلة الفترة دي كم قتلوا وكم أخذوهم وكم بعربات وشاروهم وشيلونات من كتب من السوق كم من إخواننا والتجار الكبار قتلوهم. والله لا يسوء إلا رب إلا لرب العالمين. ترفع أمرهم لأن بس ما تجيها بمش بتظلموا له ولو مشوا جاءتوا ما تجيها جابوا ناس الجيش وتجيش دماء اختصاصهم. على إحنا دارين عشان حياة مدنية يدوب لابد من يجيب مع اختصاص الذكر كده. طيلة الفترة ده والله ناس بطر أمرهم لأن ويا ما تقدمنا بشكاوي في المنابر ويا ما تحدثنا عن قتل انه خارج من الشرطه والشرطه الدوله كلها عالمان.
طيب سعاده النائب طيب سعاده النائب خلال الفتره ده كله كتم خارج القانون خارج الدوله كتم الان تحت سيطره الميليشيات والخارجين القانون
كتم الان تحت سيطره اي شيء خارج القانون لا فيها قانون لا فيها امن الا ناس الجيش هناك الجيش معروف دور شنو في إطار حفظ الأمن ولكن الأمن الحقيقي للمواطن اللي بيخلي بيكون كده معلونة في نفسه يجيب الشرطة لأنه يشوف شرطة قدامه هو بيتمعين لأنه يشوف قضاء قدامه هو بيتمعين لأنه يشوف نيابة قدامه هو بيتمعين. ده كله ما موجود. كتم الآن حزين لأنه ما فيه حياة مدنية. الدولة مهتمة بالمعسكرات الثانية معسكرات تنفيذية يعين معتمد ما يقدر يرفع بيرك في كتم معتمد كذاب من يكون يقدر يرفع بيرك في كتم. حلبة الدولة ما في. أنا فقط داير فرد حلبة الدولة في محلية كتم عشان الناس يكونوا مرتاحين. يبسط فينا القانون عشان الناس يقدروا يوصلوا شكواهم للمؤسسات القانونية عشان يختصرهم حقهم. الآن إذا جينا بحساب الزمن الناس الماطوا والفاطوا والحطوا والعقلوا والسوء كل ده أيضوا لهم كيف. ولكن أنا داير الآن على الحكومة بتاعت الولاية بتاعت الحكومة الاتحادية إنه يفرضوا حلبة الدولة في كتم ويفرض القانون يبسطوه للناس عشان الناس يكونوا مطمئنين ويكونوا عايشين في بيوتهم. يعني الآن كل الشكاوى البتين ده ما في زول يقدر يقدم شكوى لأنه ما في جهاز. إذا جاء رجل فاجر يقدم شكوته وعشان ينظروا له فوق ذاته ده زمن طويل جدا. كل الشكاوى ده متراكم في الجلاد بتاعت البلاغات لكنها حياة المنطقة دي ما في جهة بحرم لأنه الآن حسب التوضيعات إنه أي زول في دار الاختصاص أنت في دار اختصاصك ما عندك الأجهزة الدينية. الدولة الثانية ما هيتحرك خارج هذا الاختصاص عشان كده في حتة الاختصاص دي خليه يوفر لنا الأجهزة اللي يكون قريبة من المواطن عشان المواطن يستقر ويحب الأمن والأمان إن شاء الله.
شكرا لك النائب المستقيل عن الدائرة 9 كتم بشمال دارفور.
شكرا جزيلا لكم ونتمنى التوفيق والتداد إن شاء الله. أهلا ما يكون ينعم بالخير والبركات في محلهم وترحالهم. احنا ما دارين خير الفرد حيبة الدولة والأمن والأمان لأهلنا وخاصة النازحين لا يستطيعون أن يخرجوا 5 أو 10 أو 20 متر من بيوتهم.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
مستمعينا الكرام، نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.399، أكرر 12.399، ويمكنكم البحث عن الغناء في لستة الغنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل قوات الدولة؟ وكم من النازحين ذات الجدد؟
من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر.
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة الصين.
قضايا النازحين واللاجئين،
كلمة سيدة فانتا فونا،
أمانيهم،
مشاكلهم،
أحلامهم.
من المعسكرات.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من المعسكرات، وفي الحلقة دي يزعدنا أن نستضيف حسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين عشان يحكي لنا عن الأوضاع الغذائية بالنسبة للنازحين والنازحات في جميع المعسكرات خلال 3 أعوام من عام 2013 وحتى الآن، واللي تجاوز عددهم 430 ألف نسمة، وإن أقل من 10% منهم لم يحصلوا حتى الآن على كروت الإغاثة. مرحب بك حسين أبو الشراتي في راديو دبنجا، ممكن تورينا الحاصل شنو؟
أولا بالنسبة لحال النازحين عام بمؤثرات النازحين، أولا هناك خطورة خطيرة للنازحين الجدد الذين شردوا من مناطقهم في عام 2013 و 2014 وإلى 2015، وبعد التشريد هؤلاء المشردين دخلوا المؤثرات القدام جميعهم على مستوى الولايات الخمسة بدارفور، وقد تجاوزت عددهم 430 ألف نسمة، وكما جاءت في سجل منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، وهؤلاء المنقوبين مع هذه العدد الضخمة لن يتحصلوا لقروض الإغاثة حتى الآن عند المنظمات الإنسانية نسبة 10%. وتشهد لهذه التقرير النازحين الجدد بمؤسكر كلمة للنازحين الآن، يوجد معنا في هذه المؤسكر من النازحين الجدد 41 ألف نسمة تم تسجيله من المنظمات الإنسانية ولم يتحصلوا لقروض الإغاثة، وأيضا لم يتحصلوا للإغاثة حتى الآن منذ تلك الفترة المذكورة أعلاها من 2013 إلى 2014 و 2015، وهذه النسيان من قبل برنامج الغذاء العالمي والمنظمات الإنسانية الأخرى هي التي كانت السبب لدفع الثمن للنازحين الجدد في كل المعسكرات بولاية دارفور، والآن هذه المعاناة شملت النازحين القدام بالمعسكرات بالمجهودات القائمين من حصصهم الغذائية البسيطة لمساعدة إخوانهم الجدد لعدم تواصل المنظمات الإنسانية لإعطاء الحصص الغذائية بالنسبة للنازحين الجدد.
طيب تقييمكم شنو للواقع؟
كما تعلم هذه العام المنصرم هي أشد عام للنازحين الجدد وللنازحين القدام من فقدان مهنهم من الأعمال الشاقة التي كانت تساعدهم لكفالة أبنائهم وضعفائهم كعمل المشاريع وقطع الحطب للفحم والكمائن، وبعدما عجزت المنظمات الإنسانية بالكفالة الكافي وأداء واجبهم الإنساني داخل المعسكرات بحجة انتكاس المانعين من الإنفاق عليهم، وهذا العام حصلت عليه التدهور التام للتواصل الخريفي في المشاريع والزراعة العامة، على الأقل ليستغل المواطن النازح العمالة لمصروفه اليومية لإعانة ذويه، فكانت الخريف منقطعا تماما، والآن فلا ترى عند النازحين سوى الجوع والعرى وتدهور الصحة والحم للأيام القادمات، وهي فترة الصيف إذا لم توجد المنظمات ليبدل الحال بأحسن من هذا.
وبيطالبوا بشنا؟
هيئة النازحين واللاجئين تدعو المنظمات الإنسانية والحقوقية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة برنامج الغذاء العالمي على وجه الخصوص بالإسراء الفوري للإلحاق هؤلاء المنقودين من الانهيار العقلي والحلاق الحسي والمعنوي، وهذا ما تعيشها جميع مؤسكرات النازحين بمؤسكرات دارفور واللاجئين بدول الجوار. وندعو أيضا الناشطين من أبناء الوطن الحبيب بالخارج والداخل للضغط على الجهات المسؤولة للقيام بالمساعدات الفورية للمنقودين بالمؤسكرات. وكما هو معلوم الصيف المقبل لها احتمالات عديدة وخطيرة، وتكلم عنها كثير من الناس، منها إذا كانت الحكومة والحركات فشلوا في الاتفاقيات التي تنص بوقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية للنازحين عبر المنظمات الجلد تضامنا مع المنظمات الموجودة حالا لتوفير الغذاء والدواء والصحة والمياه، فبالتأكيد سيكون حدوث المناوشات العسكرية بين الحكومة والحركات خاصة من دارفور إلى جبال النوبة وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وإندئذ تصبح المعسكران حقلا للجفاف والمجاعة والأمراض، ويكون بهيمتها المحصورين بالمعسكرات وهم النازحين. ومثل هذا الأمر الآخرين يرونه بسيطة، وهي ليس ببسيط، وهي تزحط الأرواح صاحقا. وليس هناك مفر ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية بالإخاذ الفوري. وهذا الكلام نحن في هذه الحيئة نعمم لكل الناشطين الذين يسعون من أجل نازحي دارفور ولاجئي دارفور ونازحي جبال النوبة والنيل الأزرق وجنوب كردفان ولاجئيها أيضا بالإسراء والضغط للجهات المانعة كالمانحين وكان منظمات الحقوقية خارج السودان والمنظمات الإنسانية مثلا خارج الوطن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكل قطاعات حقوق الإنسان. إن لم تكن ذلك فالآن الخريف مقطوع تماما، فتجد في بعض المحلات في دارفور عندما النازحين تخرج وتصاعد أنفسهم بالزراعة، الآن هناك أماكن في دارفور لم تنزل المطر يعني 3 مرات منذ بداية الخريف وإلى الآن. فلذلك الصيف المقبل هناك مخاوف، إما أن تكون هناك غلاء شديد في الزرع، وإما أن تكون غلاء يعني في كل المحاصيل. وأيضا يتوقع النازحين ربما تكون تلك تدهور تدهور أمني من قبل يعني مناوشات بين الحكومة وميليشياتها وبين الحركات المسلحة، وهذه المناوشات ستسبب دخول المنظمات الإنسانية والمانحين داخل المعسكرات، ويكون كارثة تاريخية إنسانية يعني تريد أن تدخل معسكرات النازحين وبهيتها هي المواطن النازح المنكوب والأرامل والأيتام والأطفال. فلذلك من هنا هيئة النازحين واللاجئين تدعو المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة للتدخل على الفور، وتدعو أيضا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالضبط للحكومة لتصمي دخول المنظمات الأجنبية لتساعد هؤلاء المنكوبين. هذا ما هي التي تجري الآن في معسكرات النزوء، ولا يعرفها إلا الذي يسكن في معسكرات النازحين الآن، وهو الذي يطع الجمر ويعرف بالحاصل داخل المعسكرات، وخاصة في هذه السنة 2015 وخاصة في هذه الشهور الأخيرة من شهر 6 و7 وشهر 8 والآن مقابل شهر 9 وما إلى ذلك من الشهور المقبلة. فلذلك أننا نحذر هذه الخطر ونحمل المسؤولية مباشر للمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة، لأن هي صاحب الأمر وهي التي لها الأثر في القانون، وهي التي تغني الحكومة لدخول المنظمات الأخرى ولدخول المانحين ليساعدوا المنظمات الإنسانية لواصل العمل داخل المعسكرات. وهذه هي موقف هيئة النازحين واللاجئين، والتقارير ستواصل إن شاء الله في الأيام المقبل بالنسبة للتدهور الماشي الآن في معسكرات النزوء من عدم الأمطار وعدم الغذاء المناسب وعدم الدواء وعدم توفير الأطباء داخل المعسكرات.
شكرا حسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين اللي كان معانا من معسكر كلمة بنيالة ولاية جنوب دارفور، شكرا على مشاركتك معانا في هذه الحلقة من المعسكرات.
شكرا جزيلا.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن الاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة تانية نستودعكم الله وتمنياتنا لكم بقضاء أجمل الأوقات.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
من المعسكرات
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية، ونرحب معنا بالدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين في دارفور، والحيكلمنا اليوم عن مرض الإسهال والطرق الرئيسية اللي بتجيب لنا مرض الإسهال والزول يعمل شنو قبل ما يوصل للدكتور، وكمان حيكلمنا عن المخاطر الممكن تحصل للمصاب بمرض الإسهال، وكيف نعمل وقاية من مرض الإسهال؟ مرحبا بك دكتور جمال.
الإسهال طبعا تعريفه بساطة جدا، إنه تغيير الحالة بتاعت الفسحة من الحالة الطبيعية للحالة اللينة، يعني هي شبه سوليد بيتحول إلى اللين أو بيميل إلى الموية. ببساطة جدا تعريف الإسهال، بالإضافة إلى إنه عدد مرات تعود أو عدد مرات الفسحة في اليوم أكثر من 3 مرات أو 3 مرات فما فوق، كده بنسميه إسهال. يعني الفسحة بتاعت الزول يتغير إلى السائل وبيكون أكثر من 3 مرات أكثر، كده بيسموه إسهال. طيب الإسهال عنده أنواع، في إسهال مائي، في إسهال مائي حاد، يعني إسهال يعني بس الفسحة يتحول للسائل يعني، وفي نوع كمان إسهال مائي حاد، حاد يعني إسهال شديد يعني موية وحتى تشبه موية الرز، وده بيسموه الكوليرا. طبعا الزول ما يقدر يقول طوالي كوليرا ما لن يمشي يفحصوه ويتأكد انه ده كوليرا، لكن في تعريف يقولوا انه في اسهال مائي عادي وفي اسهال مائي حاد. والاسهال النوع الثالث اسمه الاسهال الدموي، اسهال مصحوب بدم. المسببات بتاعت الاسهال كثيرة، منها كائنات حية اللي هو الجراثيم ذكرناها في حلقاتنا الفاتت، عندنا بكتيريا زي البكتيريا بتاعت الكوليرا واحدة من الحياة اللي بيسبب لنا الاسهال المائي الحاد، عندنا زي بعض البكتيريات مثلا في بكتيريا اسمها شيجيلا بيسبب لنا اسهال مصحوب بدم، عندنا اسهال مائي عادي ممكن يسبب لنا جارديا، ممكن يسبب لنا في بيدان اللي هو الطفيليات، وفي بعض الفيروسات برضو بيسبب اسهالات. اذا دي المسببات بتاعت الاسهالات اللي هو فيها بكتيريا وفيها فيروسات وفيها طفيليات، دي الاسباب الرئيسيه للاسهالات. طيب الحاجات دي بتجينا من وين؟ الطرق بتاعت الانتقال، اما عن طريق الاكل الملوث ملوث بالحاجات التي ذكرناها، اما عن طريق المويه الملوثه، اما عن طريق الالتماس المباشر لحاجة ملوثة بيدينا. اليدين ده يا جماعة من أخطر الحياة بتجدينا الإسهالات، نحبس لنا حاجة فيها واحدة من الجراثيم اللي ذكرناها قبل شوية، ويدينا ده هنمشي ناكل بيها ولا نشرب بيها ولا كده عشوية هتعمل لنا إسهال. إذن دي الطرق بتاعت الانتقال بتاعت الإسهال، هو عن طريق الموية أو عن طريق الأكل أو عن طريق اليدين، دي الطرق الرئيسية اللي بتجدينا الإسهال. طيب الخطورة بتاعت الإسهال شو؟ الخطورة في الإسهال في إنه بيفقد الزول السوائل، الموية من الحاجات الضرورية جدا لأنه الإنسان يكون حيث إذا الموية بيجي في الجسم ما في الزول ممكن يموت. إذن الفقدان بتاع السوائل دي واحدة من أخطر الحياة اللي بتسببها الإسهال. برضو في بعض الإسهالات زي الإسهالات اللي بتحصل نتيجة بتاع الديدان مثلا، دي بتؤدي بالأطفال إلى سوء التغذية، لأنه الطفل بيكون عنده إسهال في نفس الوقت بيكون عنده قلة شهية بياكل، في نفس الوقت الجراثيم اللي جواه برضو بياكل، وكده ببساطة جدا هيوصل للمرحلة بتاعت سوء التغذية. دي الخطورة بتاعت الإسهال، وأخطر حاجة عندنا الفقدان بتاع السوائل زي ما قلنا قبل شوية. إذن كيف نعمل وقاية من الإسهالات؟ عشان نعمل الوقاية من الإسهالات يا جماعة، أول حاجة عندنا النظافة الشخصية. النظافة الشخصية دي بتبدأ من الكرعين تحت لحد الرأس، يعني ببساطة جدا الحمام. الناس ضروري جدا إن الزول أقل حاجة يتحمم مرتين أو مرة في اليوم. بعد ذلك نجي لبرا شوية في النظافة الشخصية، الملابس اللي إحنا بنلبسها برضو بالضرورة إنه أي حاجة إحنا بنلبسها نتأكد إنه يكون نظيف، يمكن يكون شايلين واحدة من الحاجات اللي بيسبب لنا الإسهال. برضو نتأكد من الموية، نشرب من موية صحية. موية صحية قبل كده اتكلمنا في حلقاتنا الفاتت انه كيف نتحصل على موية صحية. برضو من الحاجات الضرورية عشان ما تجينا إسهال، نتأكد انه الأكل حقنا اللي بناكله أكل صحي، يعني أكل ما ملوث. وبرضو اتكلمنا قبل كده عن موضوع الأكل كيف نعمل وقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الأكل. إذن وبرضو من الحاجات الضرورية والضروري خالص عندنا غسل الأيادي بالموية والصابون يا جماعة. اليدين ده الأهم الأشياء، أغلب الأمراض بتاعت الإسهالات بتجينا عن طريق اليدين. اليدين لو سلمت على زول، حبشت حيوان، حبشت أي حاجة أرض، حبشت أي حاجة، الزول يغسل يدين بالموية والصابون، يعني أهم مصدر بتاعت الإسهال هو الموية. والحاجة الثانية برضو عندنا الحشرات الطائرة زي الذباب. الذباب برضو لأنه ده يعني مصدر أو طريقة الانتقال غير مباشر، بيقوم بيمشي بيقعد في الحتة الملوثة، بيجي بيقعد لنا الحتة النظيفة سواء كانت موية أو أكل أو أي شيء، حتى يدينا أو حتى في جسمنا، يخلي لنا الجراثيم بيسبب لنا الإسهال بيتناول الحشرات بيتناولها ويدخل في جسمنا ويسبب لنا الإسهالات. إذا المكافحة بتاعت الحشرات الطائرة وخاصة الزواج برضو من الحياة الضرورية، وتكلمنا برضو قبل كده كيف نعمل مكافحة للحشرات الطائرة، يعني عن طريق الإصلاح بتاعت البيئة، عن طريق النظافة بتاعت المنازل، عن طريق الفل يعني ما يتبرز وبرز في العراء ساكت. وده أهم شيء، أهم شيء يعني من الحتات الضرورية جدا يا جماعة. في بعض الناس ما بيستخدموا المرافق الصحيحة الدبليزيهات، في بعض الناس والله في الكرة في ناس ما بيستخدموا يا جماعة الدبليزيهات دي، ما بمعنى إنه خلاص دي الناس دي وناس مثقفين ودي وناس المدينة ويستخدموا الدبليزيهات، لا، دي طريقة بتاعت الوقاية من الأمراض. يعني الدبليزي ما تكلم حاجة كويس، الناس يعملوا نفير يحفروا لهم حفرة ويغطوها كويس والأسرة تستخدمها، وكمان يعملوا لهم غطاء أي زول استخدمه بعدها يغطيه. يا جماعة دي من الحاجات الضرورية، إنه الدبليزي ده يا جماعة خاصة الأهل في الكرة لازم تحفر الدبليزيهات في البيوت، دي طريقة بتاعت الوقاية عشان ما تجينا الإسهالات والأمراض المعدية. أنا بتمنى إنه الكلام ده أنا هجي ألف القرى وألقى كل القرى فيها دبليزيهات، دي حاجة ضرورية ما بتكلف حاجة يا جماعة. إذا الزول في حالة ما عمل الدبليزي الناس الزول يمشي يدرس في حتة يحفر حفرة ويدفنها، دي من الحياة الضرورية جدا عشان نعمل وقاية لنفسنا من الإسهالات. طيب في حاجة ضرورية جدا والكلام ده خاص للأمهات أو الناس اللي بيرعوا الأطفال الصغار، الطفل لو جاءه إسهال وأي زول جاءه إسهال وعندنا مستشفى بعيدة مثلا أو قبل ما نوصل المستشفى نعمل له شيء، يا جماعة من الضروري جدا إنه الإسهال ده يجني، ما هي عبارة عن موية اتفقدت، إحنا نسقي الزول الموية قدر اتفقدت، ما ضروري ننجي للدكتور طوالي يعني ما نجيب دكتور خلاص نقول نربي يديني، لا ما صح، نمشي نعمل طوالي شربات العادي، شربات حقتنا العادية دي، الزول اللي أسهل كورة نديه كورة بتاع السوائل، أسهل قدر ما أسهل نديه عشان نعود السوائل طوالي، ده اسمه عملية بتاع تعود السوائل. وبرضه من الحاجات الضرورية الأمهات لازم تكون عندكم حاجة اسمها أملاح تروية في البيت، طفل عنده إسهال طوالي يدوه أملاح تروية باستمرار لحد ما يوصلوا الدكتور، ده ما كفاية، يعني قبل ما تمشي الدكتور لازم تبدأ بالحياة دي، ولو مشيت برضه الدكتور هيديك العلاج وهيديك معه وبرضه هيقول لك تخدم السوائل دي، فيا جماعة دي حاجة ضرورية جدا. إذا دي اسمها المعالجة المنزلية للإسهالات، بمعنى إنه الزول الموية القدر الفقد من جسمه نعوده له، لو كنا عندنا أورايت تمام اللي هو أملاح تروية. إذا ما عندنا أملاح تروية الشربات العادي ده، الشربات العادي بتاعت كل يوم نجي نعمل له شربات ليمون، الشربات العادي اللي الناس بيشربوها نديه باستمرار لحد ما نوصل الدكتور عشان يعالجه من الإسهال.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى اللي كان معانا في برنامج استشارة طبية، فشكرا لك.
وشكرا لكم كثير، السلام عليكم.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن الاستماع، وتمنياتنا لكم بالصحة والعافية دائما، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية.